سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، قصة سيدنا موسى والخضر قصة مليئة بالمعاني الإيمانية العالية. وها نحن يتواصل حديثنا مع حضراتكم وبرنامج شخصيات قرآنية وشخصية سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نتحدث في هذه الجزئية الغنية بأرقى معاني الإيمان وأرقى معاني الأدب وحسن الخلق والتواضع. وتعلمنا الكثير في الحلقتين الماضيتين، وهذه هي الحلقة الثالثة على التوالي مع الفوائد والدروس من قصة موسى والخضر كما روتها لنا سورة الكهف. ونحن الآن مع وقفة مهمة أيضا، أو عدة وقفات، أبدأها بالأدب، أدب العالم والمتعلم. نتعلم من نبي وهو سيدنا موسى، وشخصية أخرى جمهور العلماء على أنه نبي وهو الخضر. هاتان الشخصيتان نتعلم منهما الأدب والخلق بين العالم والمتعلم، ولا سيما إذا كان المتعلم أفضل من العالم. يعني المتعلم هنا أعلم، والمتعلم هنا أفضل وأعلى كعبا بالإجماع بلا نقاش. فسيدنا موسى أعلى، سواء على قول الجمهور أن الخضر نبي، فسيدنا موسى أعلى إذ أنه من أولي العزم، أو كان وليا فسيدنا موسى أعلى لأنه نبي. فنتعلم هنا أدب العالم والمتعلم، نتعلم الرفق بالمتعلم. كان الخضر رفيقا صبورا يعطي أكثر من فرصة. يعني سيدنا موسى خرق الاتفاق أكثر من مرة، خرق الاتفاق أكثر من مرة، ومع ذلك كان الخضر واسع الصدر. وكل هذا بقدر الله تبارك وتعالى. فأدب الرفق بالمتعلم كانت سمة واضحة جدا. أيضا الصبر على المعلم. يعني احنا لما نيجي نتكلم إن المتعلم أعلى، فطبعا إنه يصبر دي مسألة صعبة شوي. لماذا؟ لأن هو الأعلى، مفروض التاني يتكلم. لما يكون مثلا حديث الأدنى للأعلى، ما يعني كلام كده مباشر على طول بلا توقف ويتجاوز معه. ولكن وجدنا هنا صبر من سيدنا موسى على المعلم، الحلم مع المتعلم. أيضا كان الخضر حليما. توقير العالم، نتعلم من سيدنا موسى توقير العالم، إذ أنه كان يوقر الخضر مع أنه هو الأعلى كعبا. فما بالكم بنا نحن حينما يكون العالم أعلى منا كعبا. توقير العالم، احترام العلماء، إعطاء العلماء قدرهم، دي مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. ولو تذكرتم آخر جزئية كنت أتحدث فيها في اللقاء الماضي، قصة إن الإنسان لا يتعالى بعلمه، أو لا يتصور أنه حينما يتعلم بعض المسائل أنه قد حيز له العلم وأحاط بكل شيء علما. أبدا أبدا. وقصة التصدر وحب الترأس، إن الإنسان يكون القائد والشيخ الكبير الذي يشار إليه بالمنان، وينبغي أن يقف له الناس جميعا بالاحترام والأدب. أبدا، هذه ليست صفات العلماء وليست صفات طلبة العلم. الحرص على العلم دي مسألة بقى مهمة جدا، من أقوى الصفات والسمات التي ينبغي أن نتعلمها من قصة موسى والخضر، الحرص على العلم. شوفوا يا جماعة، سيدنا موسى قطع مسافات طوال وقضى ساعات طويلة، تخطط اليوم على أقل تقدير يوم بليلة، كل ده عشان إيه؟ عشان يتعلم علم. طب لو بصيت للعلم اللي تعلمه سيدنا موسى ولنا فيه نقاش معه نقاش، يعني ده ثلاث حاجات، ده حاجات بسيطة جدا جدا. الله، مكان العلماء أيام زمان ممكن الشخص يسافر مسيرة شهر ليتعلم حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا بالنسبة لنا احنا العلم سهل، العلم بسيط جدا جدا، تفتح كده تسمع علم وتسمع حديث وتسمع موضوع، اللي بيتكلم ده ممكن يكون قاعد يحضره أيام، وتسمع دروس فقه ودروس سيرة ودروس تفسير، حاجات يعني خدت مجهود من العلماء الذين درسوه من قبل طالب العلم اللي بيجمعوا بيقولوا لحضرتك. فيعني العلم سهل في زماننا جدا، ولعل الله تبارك وتعالى يعلم بيهيئ الأسباب كده وبيسهلها، لأن همم الناس ضعفت. يمكن لو نفس درجة المشقة ما فيش حد يتعلم خالص ولا حد هيوصله ربنا يرزقنا لكم الصدق والإخلاص وحب العلم وحب الآخرة وحب كل ما يصلح آخرتنا. الحرص على الآخرة هو اللي بيخلي الناس حريصة على العلم، إنما لما يكونش في حرص على الآخرة مش هيبقى في حرص على العلم، الناس هتبقى مهتمة بدنيتها فقط، مع إن هذه الدنيا ظل زائل ومتاع متحول. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق صحابته ذات مرة وأمسك بجدي أسك ميت، تناوله وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ درهم حاجة بسيطة جدا. قال: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، فكيف وهو ميت؟ ده لو هو حي ما نشتريهوش ولا ندفع فيه فلوس، فكيف وهو ميت؟ قال: أترون هذا هينا عليكم؟ والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وطبعا هوان الدنيا على الله ده يعكس قيمتها، والعبد الرباني بيقيم الأشياء من قيمتها عند الله، ويقدر الأشياء من قدرها عند الله تبارك وتعالى. فأمور الآخرة مفروض نهتم بيها ونعتني بيها. فاللي بيحب الآخرة يحب العلم، ليه؟ لأن العلم بيصلح الطريق ويصف الطريق ويجعلك تسير إلى صلاح الآخرة سريعا جدا جدا وعلى خطى صحيحة صائبة. فالحرص على العلم. قال الحسن لابنه، قال الحسن، حسن ابن علي بيقول لابنه ايه؟ اسمعوا كده يا جماعة: يا بني، اذا جالست العلماء فكن على ان تسمع احرص منك على ان تتكلم. اذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تتكلم، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. إيه ده؟ إيه الحاجة العظيمة دي؟ يعني شوف، أنت بتتعلم عشان تتكلم، عشان واحد يفتح بقه كده يتكلم محتاج يدرس لغة، محتاج يدرس حديث، محتاج يدرس تفسير، محتاج يتعلم سنين طويلة، محتاج يتعلم لباقة، الكلام ده كله. فبيقول له تعلم زي بالضبط ما بتتعلم حسن الكلام، عشان لما تتكلم كلامك ده يكون كلام مسموع، تعلم حسن الاستماع أيضا، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يسكت. دي أخلاق بقى، دي أخلاق المتعلم بقى. واحد بيتكلم، شيخك بيتكلم، ما تقطعش عليه الكلام، استنى ما يخلص وبعدين اتكلم. لو لك مثلا استفسار، لو لك حاجة، الاستماع أدب، الاستماع ده علم، الاستماع علم كما أن الكلام علم. انت حضرتك الناس بتوع التنمية البشرية كلهم بيتكلموا في ازاي تكون واصل، مهارات التواصل ومحاضرات طويلة، كل ده عشان توصل للناس. ده اسمه علم، انك تتكلم، علم انك تقول، علم انك توصل العلم للناس. او زي ما بتتعلم حسن الكلام تعلم حسن الاستماع. شفت الموضوع خطير؟ مين اللي بيتكلم الكلام ده؟ الحسن بن علي بيكلم ابنه. يبقى الحرص على العلم، الحرص على العلم كان واضحا جدا جدا عند سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. هيبة المتعلم للعالم، يعني في تقدير، في تقدير من سيدنا موسى شوف كده كان بيقول لي ايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. شوفوا أسلوب الكلام، لما يعني أخل بالشرط بيقول له إيه في الأول خالص؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتقدر تصبر يا موسى على ما تجد. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شايفين الأسلوب، الأدب، الاحترام، التقدير، التقدير للعالم. وإن كان المتعلم أفضل دينا وخلقا وعلما ومنزلة ومكانة، ومع ذلك يعطي للعالم قدره. ودي مسألة خطيرة وأنا نفسي أتكلم عنها. لو ظهر جيل في الأمة لا يقدر العلماء، فاعلم أن هذه أولى دلالات أو أقوى دلالات الانهيار. وأنا عايز أقول حاجة، الانهيار في الدين، الانهيار في الأخلاق، الانهيار في كل شيء، الضياع. كما قال أحد الصالحين من قبلنا، لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. مش هو يقصد ايه؟ يقصد هو احنا ايه اللي مخلينا ناس ربانيين؟ العلم، ان احنا بتوصلنا رسائل ربنا واحكام ربنا، احكام ربنا، دين ربنا بيوصل لنا. مين اللي بيوصل لنا دين ربنا؟ العلماء. طب العلماء لما وصلوش دين ربنا هنبقى ناس، اللي بيحكمنا شهواتنا، صح ولا لا؟ شهواتنا وعقلياتنا. فيبقى لا فيه فهم ولا فيه انضباط، يبقى ايه؟ زي ما ربنا عز وجل قال عن الضالين، انهم الا كالانعام بل هم اضل. اضل ليه؟ لانهم ما اتبعوش الرسل ولا سمعوا كلام الرسل. طب مين اتباع الرسل؟ العلماء، قولا وحيدا كده. العلماء هم اللي بيوصلوا رسالة الرسل، هم اللي بيقولوا لينا رسالة الرسل. يبقى لما ما نديش للعلماء قدرهم خلاص، دي انهيار كبير جدا جدا. أخطر حاجة على فكرة عدم تقدير العلماء. احنا مش بنقول نقدس العلماء، ما فيش حد له قدسية، أبدا، إنما التقدير الاحترام، الاحترام هيبة العالم، إن يكون للعالم وزنه، إن يكون للعالم تقديره واحترامه، قدره ومقامه محفوظ، إن لما حد يتكلم على عالم أو يخدش من قيمة عالم إن دي نتعامل معها إن هي ناقوس خطر، مش حاجة كده عابرة والشخص ده بيقول رأيه وكل إنسان حر يقول رأيه. لا طبعا، لا طبعا، ما فيش حاجة كل شخص حر يقول رأيه، أنت تقول رأيك في كل الناس إلا في العالم، تكلم براحتك في حدود ضوابط شرعية، إنما عند العالم لا طبعا، معلش نتأسف، لا يجوز لك أن تتكلم. ليه؟ اللي ينقض عالم أو اللي ينقض عالم، عالم مش هتتكلم، هتتكلم في شخصه؟ لا حرام، كلام في شخص العالم خطير، لأن ده بيؤدي لأن الناس تنفر عنه وتسيب الدين. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو فيه مشكلة انصحوا بينك وبينه، إنما تفضحوش على الملأ. طيب هتنقد علمه، تتكلم في مسائل علمية، خلاص حضرتك عالم أو طالب علم ماشي، إنما مش كده، مش من حقك تتكلم. وكل دي طبعا لها آليات. فمسألة نتعلم من سيدنا موسى هيبة العالم، قيمة العالم، قدر العالم، ولا أعصي لك أمرا، دي اللي قالها واحد من أولي العزم من الرسل لإنسان قيل أنه ولي والجمهور على أنه نبي كما نقل القرطبي. وبعدين قال له إن سألتك عن شيء، لما حصل خلل بالشرط، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. تعالوا نشوف كده موقف من الناس اللي نورت الدنيا كلها، الإمام الشافعي من الناس، يعني صراحة حبي للإمام الشافعي لا أستطيع أن أخفيه، وأخفيه ليه؟ ده شرف، ده وسام شرف على صدري أني أحب الإمام الشافعي، الله يرحمه رحمة واسعة. الإمام الشافعي لما دخل مصر الدنيا نورت، لما دخل مصر خلالها طعم تاني في العلم وكل حاجة، نزول الإمام الشافعي خلى البلد شكلها مختلف تماما، جمال وروعة وعلم وقوة. فمن أنجب تلامذة الشافعي الربيع ابن سليمان، طبعا الحمد لله المذهب المشهور في مصر مذهب الشافعي، فكل طبعا طلبة العلم والعلماء عارفين من هو الربيع بن سليمان جيدا. الربيع بن سليمان كان يقول لك ايه؟ لو نظر الي الشافعي وانا اشرب ما استطعت ان اكمل الشرب هيبة له. للدرجات يا جماعة، للدرجات دي، يقول انا ما اقدرش، مش قادر، محرج ان انا اشرب وهو بيبص لي. ليه؟ احترام، تقدير، تقدير. هو هل الشافعي فرض عليه كده قال له ما ينفعش لو بصيت لك تقطع الشرب؟ لا طبعا، هو يقول انا ما اقدرش اشرب وهو بيبص لي. ليه؟ احتراما، تقديرا، تقديرا، هيبه له. ليه؟ العالم. طب والربيع بن سليمان ما هو عالم، بس ده تلميذ عند الامام الشافعي، تلميذ الامام الشافعي. فهيبه العالم وقيمه العالم، وزي ما بقول لحضراتكم وباكد عليها، لو العالم هيبته راحت الخطر كبير، صدقوني والله الخطر كبير على الجيل كله، نسال الله عز وجل السلامه. من الفوائد طبعا بالترتيب بقى زي ما انا ماشي كده من الحلقه الماضيه، الفائده السابعه تعلم الفاضل من المفضول. يعني مثلا تلميذ واحد بيشرح دروس، الدروس دي مفيدة، ممكن هو يحضر يسمع لتلميذه ليستفيد وليتعلم؟ الجواب نعم، نعم، وهذا كثير جدا. من الحاجات اللطيفة ان ام الامام ابي حنيفة كانت تقول له هيا بنا نحضر مجلس عمر ابن زر. عمر ابن زر هو تلميذ الإمام أبي حنيفة، تلميذ الإمام أبي حنيفة. فلما يذهب لمجلس عمر ابن ذر، خلاص هو أبو حنيفة قاعد عند تلميذ عمر ابن ذر يتعلم منه، بيخلصوا كده، فجاءت أم الإمام أبي حنيفة وسألت عمر ابن زر، والإمام أبو حنيفة واقف، يعني سألت عمر ابن زر، فالإمام يعني عمر ابن زر نظر للإمام أبي حنيفة فقال له أجب، فأجاب عمر ابن زر. يعني أنا مش عارف مين فيهم الأعلى أدبا، يعني عمر بن زر ما استطاع أن يتكلم في حضرة تلميذه، لكن حضر الإمام أبو حنيفة مجلس عمر بن زر وتعلم من عمر بن زر مع والدته. المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب، وإن تفاوتت المراتب، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. يعني أنت حضرتك الفايدة عند مين حتى أقل منك؟ وزي ما أنا أتذكر كثير من العلماء حضروا لتلامذتهم. أيضا سيدنا موسى أفضل من الخضر بلا شك، ومع ذلك تعلم منه تعلم الفاضل من المفضول. في حاجات تانية دروس أخرى أكمل مع حضراتكم بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابي في الله، نحن مع هذه الدروس المهمة جدا من هذه الدروس زيارة أهل العلم، زيارة أهل العلم ومجالستهم. طيب فين ده في قصة سيدنا موسى والخضر؟ سيدنا موسى والخضر ذهب ليتعرف أيضا على الخضر. سيدنا موسى ليس فقط يريد أن هو يتعلم العلم فقط، إنما يريد أن يجلس إلى الخضر، يريد أن يراه، يريد أن يزوره، يريد أن يتعرف عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أو أمضي إيه؟ حقبا. حقبا جمع حقب، والحقب ده قيل هي القطعة من الزمن، قيل 80 سنة وقيل 70 سنة. يعني سيدنا موسى بيقول أنا هفضل أسير إلى، سأظل أسير إلى الخضر، وإن كلفني ذلك إن أمضي حقبا من الزمان. لو قعدت 80 سنة مش هسكت حتى أبلغ مجمع البحرين اللي هو موطن الخضر. طبعا ده أفق مهم جدا يا جماعة، إن حضرتك لما تكون رايح تجالس عالم إنك تنوي زيارته، تنوي مجالسته، تنوي أنك تحبه في الله، تنوي أن أنت تريد أن تراه، أن توده في الله، أن تصله في الله، أن تطبق أثر وفائدة مجالسة الصالحين، مجالسة الجليس الصالح. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إنك تنوي بذلك. سيدنا موسى قاطع المسافات، وفي صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له، أرصد الله له على مدرجته قارعة الطريق ملكا، فقال له أين تريد؟ فقال هذه القرية لي أخ أزوره. قال هل لك عنده من نعمة تربها في مصلحة؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. فقال له إن الله يحبك لما أحببته من أجله. طيب يبقى دلوقتي الإنسان يقطع الطريق ليجالس الصالحين، مجالسة الصالحين فقط فائدة. إن الإنسان ممكن بس دي فايدة بس، مش بغض النظر عن الإنسان يتعلم مسائل أو وعظ أو حاجة، إنك ترى الصالحين. يعني إحنا كنا زمان أيام ما كان فيه بقى دروس ومشايخ شغالين ومنتشرين وكده، كنا بنروح نحضر للمشايخ مش بس عشان العلم، عشان نشوف الشيخ، رؤية الشيخ بتنعش الإيمان في القلب، رؤية العالم بتنعش الإيمان في القلب، بتجدد الإيمان في القلب. بس فمجالسة الصالحين هدف. ولو الإنسان رايح يجلس معه مجلس مثلا في بيته أو مجلس مصغر أو كده، بينوي الزيارة كمان، إنك تزور أخاك في الله، تزور هذا الشيخ في الله، تزور هذا العالم في الله، يبقى الزيارة في الله، المجالسة نفسها فائدة بجانب تعلم العلم وطلب العلم. طيب، من أهم الدروس العجيبة جدا جدا اللي نتعلمها من سيدنا موسى، إن توكل القلب على الله لا ينافيه الأخذ بالأسباب. إيه بقى قصة الأخذ بالأسباب؟ ده دي مسألة مهمة جدا. حديث لما ربنا عز وجل أنزل في كتابه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إيه سبب النزول يا جماعة؟ سبب النزول أن ناسا من اليمن، كما في صحيح الإمام البخاري، ناس من أهل اليمن كانوا يحجون بلا مؤنة، معهمش أي لا طعام ولا زاد ولا شراب ولا أي حاجة. فإذا ذهبوا سألوا الناس، سألوا الناس الصدقة، يعني اعطونا، يعني رايح يحج ويمد ايده للناس، مسألة صعبة جدا، الناس الله يعافيه، بيمد ايده للناس يسأل الناس، كيف يسوغ هذا لمؤمن؟ فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتزود ده ما يجيش واحد يقول لا انا هسافر ورزقي على الله. سيدنا موسى كليم الله، ومن هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ تزود للسفر. قال آتنا غداءنا، يعني شايلين الأكل والشرب والطعام، شايلينه معاهم، ده هو ده سبب اهو. يبقى الأخذ بالأسباب لا ينافي هل ده كان قدح في الدين؟ انت مثلا ما جاش ربنا عتب عليه وقال له يا موسى انت شايل الأكل ليه؟ مع أما علمت أن لك ربا سيرزقك مثلا؟ هل حاجة زي كده حصلت؟ لا طبعا ما كانش كده. في سفر، السفر ده يبقى نحتاج فيه أكل وشرب، يبقى معانا المال اللي نشتري بيه أو نحمل معنا الطعام والشراب. احنا ما نعرفش، الإسلام لا يعرف أبدا حاجة اسمها أن الإنسان يدروش، ما فيش حاجة اسمها كده. حضرتك لابد من الأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تمطر ذهبا ولا فضة. لما شاف سيدنا عمر بن الخطاب رجلين في المسجد سألهم أنتوا قاعدين كده ليه؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتكلون، بل أنتم المتكلون. لو أن أنت مثلا واحد يجي يتفرغ لطلب العلم وحد تاني ينفق عليه، الأفضل حضرتك أنك تعمل، الأفضل أنك تعمل. لو هناك سبب للعمل اعمل وتوكل على الله تبارك وتعالى، وسيرزقك وسيعطيك الله سبحانه وتعالى. خذ بالأسباب، ما تقعدش كده مستني هيجي لك رزقك ولا مش يعني هيجي ازاي. مسألة الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. قصة احنا عندنا حاجتين مهمين، رفض الأسباب قدح في التشريع. لازم يكون فيه سبب، لازم يكون في أخذ بالأسباب. يعني لو جين مثلا لما كان زمان المشايخ يعلموني يقول لك إيه، الشيخ أو الطالب العلم اللي هيقعد يتعلم وبيته محتاج، متجوز وعنده أطفال وعنده أبناء وبيته محتاج، قفل كتبك وما عدتش تيجي تحضر الدروس لو ده هيتعارض مع العمل الشريف الذي به تكتسب المال لتنفق على نفسك. وسيب طلب العلم يا شيخ، سيب طلب العلم، حتى لو وصل الموضوع انك تسيبه بالكلية، انما ما تعيش عال على احد، ما تعيش عال على احد. قصة الاخذ بالاسباب، ما تعيش كده انسان ما عايش مستني. العيال في البيت عايزين ان شاء الله ربنا يرزق، العيال تعبانين وعايزين نكشف عليهم ان شاء الله ربنا الشافي، ما ماشي ربنا شايف، بس في أسباب، في أسباب. الأسباب دي محتاج عمل، محتاج فلوس، محتاج كسب، تسعى. هي كده مسألة الأخذ بالأسباب. رفض الأسباب قدح في التشريع، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب. سيدنا موسى كان يعمل، سيدنا محمد كان يعمل، سيدنا داود كان يعمل، ما من نبي إلا وراء الغنم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة رفض الأسباب كده ده قادح في التشريع، ده ربنا أمرنا أن احنا نأخذ بالأسباب. وعلى الجانب الآخر الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، يعني إن قلبك يبقى مربوط بالسبب قدح في التوحيد في قلبك، لأن أنت بتأخذ بالأسباب والعطاء كله من الله والرزاق ربنا. فدي مسألة في غاية الأهمية. سيدنا موسى علمنا أن قدر الجوع يدفع بقدر الأكل، قدر بقدر، ما يجيش واحد يقول أنا مش هاكل وإن قدر الله تبارك وتعالى علي الموت خلاص، لا، يدفع قدر الموت بقدر الأكل، زي ما ربنا عز وجل في القرآن يقول إيه، ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد من الموت، عن الموت، أو تحيد منه، تحيد من الموت إزاي؟ تحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، تحيد إلى الشراب إذا أحسست بالعطش، هو ده، دي سنة ربنا الماضية في خلقه. فبس عشان ما طولش في الحتة دي، الأخذ بالأسباب مهم جدا ولا يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى، بل رفض الأسباب قدح في التشريع، كما أن الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. ما ينفعش إنسان ينسى ربنا ويفضل مرتبط بالأسباب التي خلقها الله وينسى ربنا وينسى الآخرة وينسى كل حاجة. لا، ربنا الرزاق، أنت بتكتسب بس ربنا الرزاق، هو الذي أعطاك سبحانه وتعالى، أنت بس بتأخذ بالأسباب. ويبقى التوكل على الله اعتماد القلب على الله وارتباط القلب على الله وعدم التفات القلب أبدا لأي حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان يعتمد على ربنا في تحصيل الخير سواء دين أو دنيا، تخيل تحصيل الخير دين أو دنيا، محتاجين نتوكل على الله. تتوكل على الله إنك تتعلم علم شرعي، تتوكل على الله إنك تتعلم في كليتك وتدرس وتتفوق، تتوكل على الله تبارك وتعالى إنك تخرج وتشتغل وتعمل وتكسب، تتوكل على الله تبارك وتعالى في إنك تأخذ بسبب كشف البلاء والمرض بإنك تذهب إلى الطبيب وتأخذ الدواء اللازم. توكل على الله في جلب المنافع ودفع المضار سواء كان دين أو دنيا. يبقى ده نتعلم من سيدنا موسى أن التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. من أهم الفوائد والدروس التي نتعلمها من سيدنا موسى جواز الإخبار بما يجد الإنسان من الألم. يعني ممكن أقول أنا أتوجع، أنا أتألم، أنا تعبان، أنا مريض، ما فيش مشكلة خالص. إيه ده بقى، ده مش أمال إيه الإنسان ما يشكيش ما يشتكيش؟ لا حضرتك، ما بغض النظر عن أو مش كل ده، بشرط إنك تكون غير معترض على قضاء ربنا، غير متضجر ورافض ويعني يائس أو عندك قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، ده أمر عادي خالص. يجوز الإخبار بما يجد الإنسان، يقول أنا تعبان، أنا مريض، أنا أتوجع، أنا أتألم، لأن سيدنا موسى قال إيه؟ قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يقول لفتاة، من فتاة سيدنا موسى؟ فتاة يوشع بن نون، فتاة. وإحنا عندنا على فكرة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الكلام ده ما عادش موجود دلوقتي اللي هو زمن العبيد والإماء، بس شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما تقولش عبدي وأمتي، لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. اختبال حضرتك ليه؟ عشان كلمة عبدي دي فيها نوع إذلال، فتاي وفتاتي. الإنسان يتكلم عن الناس بأسلوب لما جاء حتى عند عن العبيد قال يقول إخوانكم خولكم فأطعموهم إذا طعمتم، يعني إيه ده؟ يعني الانسان لما يكون عنده عبد ياكله من اللي بياكل فيه منه، عنده شغال او حد شغال عنده ياكله من اللي بياكل منه، واحده في البيت عندها شغاله تاكلها من اللي بتاكل منه. ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام واوامر النبي عليه الصلاه والسلام. احنا ما نتعاملش مع الناس بعلويه، عندك شغال، عندك بواب، عندك عامل، عندك ساعي مكتب شغال معاك، عندك ده تراعيه، تعامله كإنسان، مش إن هو شخص دون. لا لا لا، من الخلق ألا تشعر من أمامك إنه دونك. هو طب أنت ربنا رفعك بتلقائية، بس ما تطلعش منك ولا تحسس اللي قدامك إنك فوق وتحت أبدا. وإذ قال موسى لفتاة، تعامل مع إنه وفتاة، إنه كان خادم عنده وبعد كده صار نبيا من الأنبياء سيدنا يوشع ابن نون، إنما ده يذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. طيب نيجي لنقطة مهمة اللي هي الخضر. الخضر لماذا سمي الخضر؟ لماذا سمي الخضر؟ ده سؤال مهم، هل له إجابة؟ الخضر لماذا سمي الخضر؟ هل ده سؤال له إجابة؟ يعني هو كده مثلا اسمه خلاص زي كل الأسامي، ولا له سر؟ له سبب؟ له سبب. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. يعني إيه؟ يعني إيه فروة بيضاء تهتز من بعده خضراء؟ نشوف كده أقوال العلماء في كلمة فروة بيضاء دي. عبد الرزاق صاحب المصنف، مصنف يعني في الحديث، عندنا كتب التي دونت من أوائل الكتب التي صنفت في الحديث زي حديث صحيح البخاري زي كده، بس ده قبلها بكتير، اسمه مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مسند أحمد، صحيح البخاري، صحيح ابن حبان، سنن ابن داود، سنن الترمذي، وهكذا. دي كتب صنفت في السنة، في تدوين السنة. فعبد الرزاق بيشرح الحديث ده بيقول إيه: الفرو الحشيش الأبيض. يعني نفهم من كده ان الخضر كان جالس على حشيش أبيض ناشف جاف ما فيش فيه حياة، فقام الخضر ومشي فإذا بهذا الحشيش الناشف الجاف ينقلب لأخضر. ليه ينقلب لأخضر؟ كرامة، كرامة إن كان وليا، وقد تكون معجزة إن كان نبيا على قول الجمهور. إنما ده مرتبط بإيه؟ بقدر العبد عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، للدرجات الخضر كان واصل مع ربنا. طبعا طبعا، زي ما نشوف قول إبراهيم الحربي: قال الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش. هذا نفس الكلام، معنى الكلام اللي قاله عبد الرزاق تماما. ابن الأعرابي وجزم بقوله الإمام الخطابي، قال الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات. شوف بقى يا سيدي، يعني ما فيش نبات خالص، قد يكون لا فيها لا ناشف ولا أخضر، أرض كده ما فيش فيها أي حاجة خالص. فمشي الخضر كان قاعد فيها، مشي فبقت أنبتت خضراء. لكن طبعا الواضح كده ان الانسب قول الامام عبد الرزاق. طب مجاهد قال ايه؟ قال كلمة غاية في الروعة: لانه كان اذا صلى اخضر ما حوله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لو بيصلي في ارض كده فيها حشيش ناشف او كده، يصلي بس كده بين ايادي الله سبحانه وتعالى، الحشيش الناشف اللي حواليه يخضر يخضر. سبحان الملك سبحان الملك، سبحانك ربي. جماعة والله العظيم هي دي الحياة، والله هي دي الحياة، إن الإنسان يبقى واصل مع ربنا، إن الإنسان يبقى بينه وبين ربنا علاقة. اللهم أصلحنا يا رب، اللهم ردنا إليك يا رب، اللهم يا ربنا نسألك أن ترفع مقامنا عندك يا رب، خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم طهر قلوبنا وطهر جوارحنا واجعلنا عبيدا على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب، لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رب. الله أكبر الله أكبر، يا رب ارزقنا، يا رب بلغنا رضاك يا رب. طيب بنقول ده الخضر، سمي الخضر، طب ما اسمه الخضر؟ اسمه ايه اصلا؟ الله، يبصوا يا جماعة، قصة اسم الخضر ومدة مكث الخضر في الارض قد ايه، دي محل خلاف كبير جدا واقوال كثيرة، مش هتفرق معانا كتير، مش هتفرق معانا كتير. انما صراحة يعني الامام ابن حجر في فتح الباري أطال النفس جدا في القصة في الحتة دي، وقعدين الأقوال وحاجات يعني في شرح الحديث 3401، حديث رقم 3401 في شرح هذا الحديث، اللي عايز بقى يرجع لفتح الباري رقم الحديث 3401 يقرأ الموضوع على بعضه، هيتوه شوية صحيح، بس في النهاية يطلع إن المسألة يعني واسعة، إن الخضر اسمه بليا، اسمه كده بليا بفتح الباء، يقول لك بفتح الموحدة اللي هي يعني نقطة واحدة تحتها يعني، وسكون الثانية سكون اللام، بليا اسمه كده بليا. وقيل أسماء أخرى، قيل إلياس، وقيل، وأكثر قول مقبول اللي هو قول بليا. عمره قد إيه؟ هو معمر، الخضر كان معمر. تعرفوا إن في أقوال بتقول إنه لازال عايش، لكن الكلام ده طبعا كلام صراحة يعني أنا عن نفسي مش قادر، مع إن في كتير من العلماء قال به زي ابن الصلاح والإمام النووي وبعض العلماء، لكن ممن قطع بإنه لا هو مش موجود وإنه مات الإمام البخاري وغيره، يعني قطعوا بذلك وقال لك إزاي مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى أحد حي على هذه الأرض، والكلام ده قالوا عند موته يعني في قبيل موته، لا يبقى أحد من على وجه الأرض حيا بعد 100 سنة، يعني بعد 100 سنة من موت النبي ما فيش حد يفضل من العايشين عايش على وجه الأرض. طب ده الكلام ده ثم لا على قول الجمهور هو نبي، حديث قول ابن عباس، وطبعا ده معنى آية في القرآن الكريم، قول ابن عباس قال ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، إن بعث محمد لا يتبعنه ولا ينصرنه، وربنا أخذ العهد، ده اسمه ميثاق الرسل في كتب العقيدة، اسمه ميثاق الرسل، ميثاق الذي أخذه الله على الرسل، اللي هو إيه؟ إن لو أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا في حياة أي رسول لازم يؤمن به ويتبع هذا النبي. وطبعا ده كلام أيضا كلام من المفسرين، الإمام ابن عطية قال ولو كان الخضر حيا لظهر في صدر الإسلام ولكان له وجود. طيب ده أرجح الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلم، وزي ما أقول لحضراتكم المسألة خلافية. أختم لأن خلاص الوقت أزف، هل كان الخضر نبيا أم وليا؟ ده سؤال، كان نبيا أم وليا؟ وده سؤال يعني أنا عايز أقول إن في خلاف بين العلماء. قول الجمهور كما قال الإمام القرطبي إنه كان نبي، وهناك من قال لا لم يكن نبي بل كان وليا. قول الجمهور إنه كان نبي، وفي حاجات كده لو أنت يعني اعتمدت قول الجمهور هتبدأ بقى حاجات طلاسم كده تروح. لما يقول مثلا لسيدنا موسى وما فعلته عن أمري، يبقى عن أمري مين؟ عن أمر ربنا. طب أمر ربنا وصلك إزاي؟ يبقى فيه وحي، يبقى فيه وحي، يبقى ده نبي. أيضا قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. كلمة رحمة، آتيناه رحمة،
دايما بتكون على النبوة، رحمة النبوة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. السياقات دي كلها قال جماهير أهل العلم إن دي بتدل أن الخضر كان نبيا. وأنا بقول لحضراتكم المسألة عشان بس يعني الناس اللي مقتنعة بالقول الآخر، أنا بقول مسألة خلافية، لكن هذا هو قول الجمهور وليس إجماع العلماء، وهو الصواب والله تبارك وتعالى، أو هو الأرجح والله تبارك وتعالى أعلم، أن الخضر كان نبيا. الدروس والفوائد اللي في قصة موسى والخضر في سورة الكهف كثيرة جدا، لازال الحديث متواصل، أكمل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سير الأعلام، واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام.